بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته والبيت كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وهذا هو اللقاء السادس في برنامجنا بستان الآداب. وعنوان هذا اللقاء كما تعودنا أن نتكلم عن ضوابط المنهج والرد على المبتدعة، وكذلك ضمننا هذه المعاني أو هذه السلسلة في قولنا أصل الحكاية. إذن فهذا هو الجزء السادس من أصل الحكاية، الجزء السادس من أصل الحكاية. أحب أن أذكر السادة المشاهدين بما تناولته في الحلقات الماضية حتى نستطيع البناء عليها بناء محكما ويكون لكلامنا تأصيل صحيح. تميزنا في قناتنا هذه أيها الأحباب بضرورة التأصيل والتقعيد، فليس كلاما يطلق له العنان بدون زمام ولا خطام، إنما هو كلام مؤصل ومقاعد على قواعد أهل السنة والجماعة. إذن من هذا المنطلق أقول أننا قد تكلمنا عن ضرورة بيان الحق ورحمة الخلق، تكلمنا أيضا عن أن إكمال الدين وإتمام النعمة أمر ظاهر لا مرية فيه، كذلك الفرقة والاختلاف أمر قدري لا شك فيه. تناولنا أيضا بداية الانحراف في هذه الأمة وتحذير النبي من الاختلاف والفرقة، وأن الانحراف كان في أمور عقدية كلية أصلية. تكلمنا أن الخوارج والشيعة هم أول الفرق التي ظهرت في هذه الأمة. الخوارج خرجت على علي بن أبي طالب وفي زمنه، والشيعة ادعت محبتها لآل بيت النبي ولعلي رضي الله عنه وأرضاه، وابتدعوا بدعا عديدة تناولناها بشيء من التفصيل أو الإشارة الممحصة. كذلك قلنا حدث اختلاف بعد الاختلاف في العقيدة، اختلاف آخر في التأليف وفي الكتابة، فكان السلف كابن المبارك وهناد وغيره من المؤلفين والكتاب يكتبون سير الصحابة والتابعين والأئمة، فدخل اختلاف آخر على عالم التأليف والكتابة، وبدأوا يضمون إلى سير الصحابة والتابعين سير كبار الصوفية وسير هؤلاء الزهاد أو العباد، سواء كانوا قريبين من السنة أو بعيدين منها. وزاد الأمر في سير هؤلاء الزهاد حتى طغى على سير الصحابة، ومن هنا بدأ الافتراق، أو قل بدأ الدخل وبدأ الغبش، حتى أن بعضهم جعل رسالته معظمها في أخبار الزهاد كما فعل القشيري في رسالته، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة. فهذا زير أو انحراف في التأليف والكتابة. كذلك حدث انحراف في عالم التفقه والتعلم، جمعت آراء الأئمة وجعلت مذاهب، تعصب كل قوم لإمامهم، بل صار عند بعض المتطرفين منهم المذهب بمثابة الدين، فمن خالفني في المذهب كأنه خالفني في الدين. حدث اختلاف أيضا في المنهج وفي الحركة والدعوة، وحينما أقول اختلاف في المنهج أقصد المنهج بالمعنى الخاص، وإلا فالإسلام كله منهج، والعقيدة منهج، والعبادة منهج، والأدب منهج، لكن الذي أقصده هنا والذي حدث فيه افتراق واختلاف هو منهج الدعوة، منهج الحركة، منهج تبليغ الإسلام والقيام به. متى حدث هذا الاختلاف في المنهج وفي الطريقة وفي الدعوة؟ بعد سقوط الخلافة العثمانية، فكل فريق ارتأى من منظوره الخاص أن سبيله هو سبيل نصرة الإسلام. بعضهم قال التربية والتهذيب والرقائق والآداب وفقط، بعضهم قال لا، بل السياسة والنظر في أحوال الأمم وننظر تطور العالم كيف يكون من قوة إلى ضعف أو خلافه، واقتصروا على هذا الجانب. فكان شغلهم الشاغل أمور السياسة وأمور الحكومات والدول والإمارات وغير ذلك. بعضهم قال لا، بل السبيل هو أن ننهض بالصناعات والتكنولوجيا، وننهض كذلك بمتابعة الغرب فيما تقدم فيه من أمور كثيرة، أمور صناعية، أمور تقنية وغير ذلك. فصار ينحو باللائمة على المسلمين دائما كلما تأخروا في صناعتهم، وقال باب رجوعنا للصدارة ولسدة العالم أن نكون متقدمين مثلهم أو أكثر منهم في باب الصناعات وباب التقنية. البعض الآخر قال يا جماعة بتوع الدعوة، يا جماعة بتوع التربية، يا جماعة بتوع السياسة، كل الكلام ده كلام فارغ، ما ينفعش يعود مجد الإسلام غير بالعنف، غير بالضرب، غير بالقوة الغير عاقلة طبعا، وإلا في الإسلام كله قوة. ومن هنا بدأت المظاهر التهريجية التي نسبوها للإسلام ظهورا، والجماعات العنف والضرب والاغتيالات والكلام اللي حضرتك عارفه. طيب، ثم ظهر بعد ذلك الدعوات السلفية التي تقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وبدأت هذه الدعوات دعوات نقية قوية واضحة في مصر وفي غيرها. إلا أن بعض يعني نزغات الشيطان أخذت بعض هؤلاء بعيدا عن المنهج السلفي الحق، فوجدناهم يدخلون التعصب المذموم إلى هذا المنهج ويعتبرونه أمرا لازما. أقصد أن يتعصب بعض الأفراد إلى بعض الناس، إلى بعض العلماء، إلى بعض الآراء. هذه مدرسة الشيخ فلان، ومدرسة الشيخ فلان، ومدرسة الشيخ فلان، ومن ينتقد على الشيخ فلان مسألة يرمى بالتبديع والتفسيق وربما التكفير والمعاداة وضرورة الهجر والخصام وغير ذلك. فالتعصب للأسف تسرب إلى بعض دعاة السلفية لظنهم أن التعصب المذموم هو التعصب للمذاهب المعروفة فقط، الأحناف أو المالكية أو الشافعية والحنبلة، مع أن التعصب كله مذموم، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من نصب إماما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاد الناس ووالاهم على هذا الإمام أنهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فالتعصب ممقوت دائما. فنحن لا نحتج لأقوال الرجال، وإنما نحتج للدين. فإن وافق صحيح الدين أو ما صح سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوال الرجال شيء اعتضدنا به أو ذكرناه أو جعلناه أمرا مستأنسا به. فأقوال الرجال في الأصل تعرض على الكتاب والسنة، لكن أن نجعل أقوال الرجال هي الأصل ثم بعد ذلك الكتاب والسنة، إن وافق فبها ونعمت، وإلا فنؤول النص من أجل تصحيح مقالة وموقف هذا الزعيم أو هذا الإمام، لا شك أن هذا اختلاف وهذا افتراق وبعد عن المنهج الصحيح. تكلمنا أيضا أيها السادة أحبة الفضلاء على أن الإنسان لا يوصف بكونه مبتدعا إلا إذا فارق منهج أهل السنة بأصل كلي. زي مين؟ زي جماعة الخوارج الذين كفروا الناس بالمعاصي، خلفوا أهل السنة. أهل السنة لا يكفرون الناس بوقوعهم في المعصية حتى الكبائر، فهؤلاء جعلوا كل من وقع في ذنب فقد خرج بهذا الذنب عن الملة وصار كافرا، ففارقوا أهل السنة في هذا الأصل في أصول الأحكام وكذلك في مسائل العمل والإيمان. ايضا من الامثله على مفارقه اهل السنه في قواعد كليه كبرى ما فعلته المرجئه حينما اخرجت العمل عن مسمى الايمان وقالت لا يضر مع الايمان معصيه كما لا ينفع مع الكفر طاعه، ففصلوا بين العمل وبين الايمان وادعوا ان النصوص الشرعيه تؤيدهم حينما يقول رب تبارك وتعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات، فجعل الايمان شيء وعمل الصالحات شيء، والواو هنا ليست عاطفه عندهم انما هي للمغايره، يعني بمعنى ان الايمان يختصر فيه على الامر الاعتقادي القلبي، وبعضهم قال اعتقاد قلبي بالاضافه الى اعتراف باللسان يكفي هذا في الايمان، اما العمل فمنفصل تماما. اهل السنه يقولون بل الايمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اركان، اذا فالعمل داخل في مسمى الايمان، فافترق حينئذ المرجئه عن اهل السنه باصل كلي. ايه هو الاصل الكلي؟ انهم اخرجوا العمل من مسمى الايمان فخالفوا، دول يبقوا مبتدعه فعلا. اذا فلا يوصف المبتدع بكونه مبتدعا الا اذا خالف اهل السنه في اصل كلي، او كما قال الشاطبي في الاعتصام يخالف اهل السنه في مسائل جزئيه عمليه فرعيه ولكن كتير، مسائل كتير جدا اتجمعت عنده، دي مخالفه للسنه ودي مخالفه، رغم انها مسائل فرعيه مش اصليه، لكن كثرتها تجعل لها من القوه وتجعل لها من الثبات عنده بمثابه القاعده الكليه. يا من كثرت عنده المخالفات في المسائل الجزئيه وظهر ذلك واصر عليها كانك قد خالفت في قاعده كليه، حتى لو قلت انني على اصول اهل السنه والجماعه، لكن هذه المخالفات بهذا التجمع وهذه الكثره تصير بمثابه اصل كلي وتخرجه عن مفهوم او عن معنى اهل السنه والجماعه فلا يصير منهم. كذلك من خالف الناس في مقاله من المقالات فتعصب لرايه او لراي غيره ووالى الناس وعادهم على هذا الراي. احنا لنا اصول، اصول 20، اصول 30، اي اصول، اللي هيمشي على هذا المنهج وياخذ هذا الشعار ويتعهد بهذا العهد ويصير على تلك البيعه فهو منا ونحن منه. نقول انت بهذا التاصيل خالفت اهل السنه وخرجت عن منهج اهل السنه. يقول لا والله احنا عندنا كتاب في العقيده بنعتقد فيها عقيده السلف، نقول له نحن نتكلم في هذه المقاله التي اصلتها وتلك الاصول العشرين او الثلاثين او الاربعين او خمسه او سته زي ما تاصل ولو اصل واحد، وليت الناس وعاديتهم على هذا الاصل، اذا انت بهذا التاصيل صرت مبتدعا مفارقا لاهل السنه. دي مسائل احنا تعرضنا لها من قبل. كذلك قلت ان المصارعه في التبديع ليس من منهج اهل السنه، ولذلك حينما نرى العالم له اصول سلفيه صحيحه ولكنه اخطا في جزئيه او جزئيتين او اكثر، اجتهد في معرفه الصواب وطلب الصواب لكنه زل اما متابعه لاشياخه او غلب على اهل زمانه هذا المعتقد او هذه الجزئيه المخالفه للسنه كما حدث للامام النووي والامام ابن حجر، فنقول انهم من اهل السنه لان اصولهم ومنطلقاتهم هي منطلقات اهل السنه، وان اخطاوا في هذه الجزئيه فلا نخرجهم، لان احنا عندنا انصاف. يختلف حكمنا على الامام النووي والامام ابن حجر عن حكمنا على الرازي او على الجويني او الغزالي. طب ليه؟ طب ما هو ده اشعري وده اشعري. لا، انا اقول اختلف المساله هنا ازاي. ان ابن حجر لم ينتهج منهج الاشاعره حزو القزه بالقزه، بل هو منهجه منهج اهل الحديث، وان وافق بعض اقوال الاشاعره فلا يجعله هذا اشعري ولا مخالف اهل السنه. كذلك النووي. اما الرازي واما الجويني واما الغزالي فلهم اصول كليه فلسفيه معارضه لمنهج اهل السنه من الاصل، يعني هم اناس اصلوا منهج في الاصل مخالف لاهل السنه، لذلك افترق حكمهم عن حكم ابن حجر وحكم النووي. وقد ذكرت لك من قبل ان من انصاف اهل السنه ان ابن حزم أن ابن حزم الظاهري كان في الصفات يتابع مذهب الجهمية، اجتهد ولكنه أخطأ وزل وتابع الجهمية في نفي صفات الله سبحانه وتعالى، بل الجهمية بينفوا الأسماء والصفات كمان، لكنه وقع تلك الواقعة. فكان ابن تيمية يقول جهمي جلد، ابن حزم جهمي جلد. طيب، وفي أوقات أخرى يعظم ابن حزم ويثني على ابن حزم، إزاي؟ هل فينا تناقض؟ ما فيش تناقض، وإنما أثنى على ابن حزم لأن منطلقات ابن حزم أنه أثري يتبع الكتاب والسنة، وله منطلقات في الأصل صحيحة، وإن زل في متابعة الجهمية في الصفات، فهو يثني عليه من جانب، يعطيه حقه من جانب، ويلوم عليه من جانب آخر، وهذا هو إنصاف أهل السنة، يعرفون ما للرجل من سنة ومن بدعة، من موافقة ومن مخالفة، من إيمان ومن كفر، فقد يجتمع في الشخص الواحد إيمان وكفر وسنة وبدعة، وكل يأخذ حقه بالقسط وبالعدل وبلا جور أو تهور. فانتبه أخي الحبيب. إذن أيضا تكلمنا عن أن محاضرا لو حاضر أو مدرسا درس أو مؤلفا ألف كتابا وزل في مسألة، هل يشنع عليه؟ هل يوصف بأنهم المبتدعة؟ يعني بعض الناس مثلا قال إن مرتكب الكبيرة لو ظهرت القرائن عليه أنه يحبها ويستمرئها ويستبيحها فهو بذلك كافر. نقول القرائن دي أمر غير مضبوط، ورغم ذلك حتى لو كفرت هذا الرجل نحن نعذرك. لماذا؟ لأننا نعرف أنك من أهل السنة ومن علماء السنة، فلا نقع مع من وقعوا فيه بالتبديع أو أنه خارجي بهذه الزلة. لماذا؟ لأن هذا الرجل عرفناه أنه من أهل السنة، وإن زل وإن سقط وإن وقع. وقد قلت لك من قبل أن سعيد بن جبير كان يرى تكفير الحجاج، والحسن البصري كان لا يرى تكفير الحجاج، الاثنين منطلقاتهم من أهل السنة، لكن الحكم اختلف. إنزال الحكم بالتكفير على الحجاج اختلف عن إنزال الحكم بعدم التكفير عند الحسن. يبقى سعيد له مرتأة والحسن له مرتأة، كلاهما قد انطلق من قاعدة أهل السنة لكن الأحكام لم تتطابق عنده. يعني الحسن قال لا، شروط التكفير للحجاج لم تحصل بعد، لم تتوفر بعد حتى أحكم له أنه كافر. أما سعيد قال لا، هذا الرجل استباح الحرمات، ضرب الكعبة بالمنجنيق، قتل من أصحاب النبي، فعل كذا وكذا وكذا، وهذا لا يكون إلا من الكافرين. واجتهد الاثنان ولم يتخاصما، ولم يقل الحسن لسعيد بن جبير أنت كفرت الحجاج إذن أنت خارجي مبتدع ضال، وكذلك لم يقل سعيد يا حسن أنت لم تكفر الحجاج إذن فأنت مرجئ مبتدع ضال، أبدا. الكل قد أعذر لأخيه، والكل قد التمس العذر لأخيه وعلم أنه انطلق من منطلق صحيح. ضربت مثال عصري كذلك بوضع بقبض اليسرى باليمنى بعد القيام الركوع، الشيخ الألباني يقول دي بدعة، الشيخ ابن باز يقول سنة، ابن باز له آثار نقلها أو له نقولات نقلها في مذهبه، مذهب الإمام أحمد بن حنبل، يجيز فيها وضع اليدين اليد على الصدر بعد رفع من الركوع. الألباني قال لا أثر ولا سنة عندي صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، إذن فهذا ابتداع، مع أن الألباني عارف أن ده كلام واجتهاد ابن باز، وابن باز يعرف أن ده كلام واجتهاد الألباني، فلم يبدع أحدهما الآخر، بل كل قد عرف الفضل لأخيه. وهذا هو يعني نقول الاجتهاد العلمي النبيل، والأحكام أحكام أهل السنة التي فيها عدل وفيها قسط وفيها تأصيل. فانتبه لذلك الأمر حتى لا تسارع في تبديع من خالفك في مسألة اجتهادية. قلنا أيضا يا أحباب إن إذا ضابط البدعة متى يطلق التبديع على معين، أن يكون الشخص ليس أصلا من منهجه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يتعمد مخالفة النبي، حينئذ نقول هذا هو المبتدع الذي يؤصل أصولا يخالف بها منهج النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت بيجري بينا، لكن أنا أقدر أقول إن إحنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض الأصول التي يحدث بها افتراق، ويمكن ذكرتها باختصار، وضربنا مثل لهؤلاء المفارقين بالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة كما سبق القول في ذلك. قلنا أيضا يا أحباب إن بعض العلماء ربما يقع في خطأ، بعض العلماء ربما يقع في خطأ كما حدث لشريح القاضي حينما أول صفة العجب لله وقال إنما العجب يكون من الخلائق وليس من الله سبحانه وتعالى، ولم يبدعه أهل السنة أو يخرجوه عن كونه من أهل السنة. عندنا فيه بدعة ظهرت الآن، وهي قول البعض لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن الجوزي وغيرهم من المعاصرين، طبعا زي بعض المعاصرين مش هذكر اسمائهم عشان ما نعملش خلاف، لكن معروفين من بعض المنتج مناهج عصرية ظاهرة، فقالوا هؤلاء لا يترحم عليهم وهم من أهل البدعة وغير ذلك. هذا السؤال عرض على الشيخ الألباني وقال إن الدعاء بالرحمة جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. هذا المبتدع حتى لو فرضنا أنه مبتدع أليس مسلما؟ وما دام أنه مسلم إذن يصلى عليه ويترحم عليه ويدعى له بالخير. كون بعض السلف لم يصلي على بعض المبتدعة هذا أمر يعني له فيه سياسة شرعية، كأنه ينبه إلى أن هذا الرجل كان مخالفا لأهل السنة في جزئية، ولا يعني ذلك أنه كافر، إنما أراد بيان ما كان عليه من تأصيل وتحذير الناس من متابعته في هذه البدعة، فله مقصد شرعي بعدم الصلاة عليه، لكن لا يعني ذلك أن هذا الرجل يحرم الصلاة عليه أو يحرم الترحم عليه كما فهمه البعض. النهاردة أنا عايز أتكلم في مسألة كبيرة جدا، يا رب الوقت يسعنا إن شاء الله لتحصيل بعض معانيه. اللي عايز أقوله النهاردة، احنا اتفقنا على ان الخلاف حصل في الأمة في جبهة العقيدة، جبهة العبادة، جبهة السلوك والزهد والتصوف والتفقه، وجبهة المنهج والمسائل دي. الافتراق قلت كمان لا يكون الا في اصول كلية او في كثرة جزئيات او ابتداء مقالة نضعها للناس نرفعها، اللي يخش تحت العلم اهلا وسهلا من اهل السنة وهو منا ونحن منه، واللي مش هيخش تحت الجماعة خلاص حتى لو كان من اعلم علماء الارض هنبدعه ونفسقه او على الاقل نحذر الناس منه. الشيخ الالباني رحمه الله لما ظهر بدعوته هذه واحس المبتدعة انه خطر عليهم باحيائه لمنهج السلف الصحيح، حذر بعضهم تلامذتهم من الحضور الى الشيخ الالباني او سماع الشيخ الالباني او الاسناد الى ما يقول، بل هددوهم بانهم سيطردونهم من هذا الحزب او من تلك الفئة ان داوموا على الحضور للشيخ الالباني رحمه الله. الرجل ماذا كان يريد؟ الرجل يريد ان يعود بالناس الى ما كان عليه السلف الصالح، الى مذهب اهل السنة واهل الحديث، ورأى المبتدعة ان في اظهار هذا العلم وكشف هذه المسائل خطر عليهم، يعني لا يستطيع او لا تستطيع الجرثومة ان تعيش وان تنمو الا في البرك والمستنقعات والجهالات، ما يعرفش يصطاد واحد فاهم المنهج، هو يصطاد واحد غبي او جاهل او حماسي، يعني تجيبه كلمة ويقومه شعار، يسخنه خطبة ويقعده درس، هو ده اللي يعرف يصطاده، لكن واحد تفقه وتأصل وفيه من المنهج ده صعب جدا. ولذلك قالوا العيال ديت اللي تروح عند الشيخ الألباني سيستعصي علينا أمرهم بعد ذلك، فلابد من بيان واضح بمنع هؤلاء عن حضور هذه الجلسات. أقول يا أحباب للأسف للأسف الأسيف إن هذه البدعة انتشرت عند بعض يعني بعض السلفيين. النهارده تكتلات عند البعض وهم فضلاء طبعا، وبداوا ما تروحش الجامع الفلاني، ما تسمعش للشيخ الفلاني، ما تكلمش الشيخ الفلاني، لا تسلم عليه، لا تبادئه، لا تزوره، ان مات ولا حتى عمل فرح ولا حتى جرار له كانه ليس من المسلمين ابدا. ونجدهم في مذهب فيهم شبه من الخوارج، حينما يرى انسان لا يصلي وربما لا يصوم وفي كل الموبقات يقول هذا اخي في الاسلام، لابد ان اتريس معه، لابد ان احسن علاقتي به. طب اخوك اللي فيه 90% من السنة وخلفك في بعض المسائل تبدعه او تحكم بهجرانه وضرورة عدم السلام عليه، وهذا الذي لا يصلي ولا يعرف له ربا ولا دينا اصلا، يعني تعرف له حقه وتقول هو جاري وهو من عامة المسلمين وهو كذا وهو كذا، اهواء كثيرة تسربت الى بعض هؤلاء الادعياء. فنقول من اجل ذلك كان لابد علينا ان نتكلم عن المنهج الصحيح وما هو ومن هو المبتدع حتى نستطيع ان نتبين، ومتى يجوز هجر المبتدع ومتى لا يجوز. انتبه معي اخي الحبيب رغم ان الوقت يعني يمضي من بين ايدينا سريعا، فلكن نسأل الله البركة فيما تبقى من وقت. فبنقول يا احباب لا يحكم على الانسان انه مبتدع ويهجر الا اذا خلف باصل كلي او مسائل كثيرة من مسائل السنة، او تعصب لفلان من الناس او لعالم او لمقالة من المقالات ولا الناس وعادهم عليه. يبقى انت لما تقول لي الشيخ فلان رايك فيه، انا اقول لك انا مش عاجبني، يقول لك خلاص يخاصم يهجر هذا انسان. يا اخوه لا يعني انتبهوا بيتكلم في الشيخ فلان، ده كلام ما ينفعش. انا من حقي ان اقول انا هذا القول لان انا اكبر، خلاص لا احكم عليه بالبدعه ولا احكم عليه، لكن انا لا استريح هذا القول. من حقي يا اخي، من حقي. لماذا تحذر الناس مني؟ لماذا تتهمني باشياء ليست فيا؟ يعني انا قلت لك يمكن من ضمن الطرائف الجميله ان 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 بعضهم يعني قد يلقي بالتهمه على البراء وهم يعني لا يقتربون من هذه التهمه لا من قريب ولا من بعيد. ويمكن الطرفه اللي انا حكيت لك عنها قبل كده وهي ان البعض بيقول علي ان انا صوفي، واظهر الله عز وجل براءتي من هذا الامر، وتعجب القريبين مني كيف يرمى هذا الرجل بالصوفيه وموقفه معروف من الصوفيه، وهو من تلاميذ محمد خليل هراس. فمن كان على مدرسة الشيخ الهراس كيف يكون وهو أول من أشهر يعني عالم السنة ووقف ضد المبتدع عامة سواء من صوفية أو غير صوفية؟ الشيخ الهراس علم علم، وكان شيخنا ودرس لنا، ما رأينا الدنيا إلا من خلال الشيخ الهراس منذ أن كنا صغارا يعني في 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 عمر الطفولة لا أقول يفاعة، تربينا على يده واخذنا من منهجه وسبنا على ضربه، ثم نفاجئ اننا نتهم اننا صوفيه. نقول يعني اذا كانت الصوفيه متابعه السنه فليشهد العالمين اني اكبر صوفي في العالم ولا يهمك. نيجي نتكلم هنا للقضيه بتاعتنا النهارده، بنقول يا احباب احنا قلنا ان الذي يخالف السنه في اصل كلي هو الذي يعد مبتدعا، كما فعلت الخوارج في تكبير في تكفير صاحب الكبيرة، كذلك فعلت المعطلة من تأويل الصفات أو من تعطيلها بالكلية كما فعلت الجهمية في الأسماء والصفات. فهؤلاء الجهمية ينفون الأسماء والصفات، فهؤلاء هم أحق باسم المفارقة والابتداع. كذلك المعتزلة، المعتزلة أثبتوا أسماء الله لكن عند الصفات قالوا لا، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حي بلا حياة، قدير بلا قدرة إلى آخر، فأثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، فهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة. الأشاعرة أيضا مخالفون لمنهج أهل السنة، لأن الأشاعرة أثبتوا سبع صفات لله بس، اللي هي صفات المعاني اللي هي القدرة والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصر، قالوا هي ديت، والحياة طبعا هي دي صفات ربنا سبحانه التي تثبت، وكل الصفات الاخرى تؤول. يعني ما تقولش ربنا رحيم الا اذا فسرتها بلازم الرحمه يعني محسن عباده، لكن تقول ربنا رحيم يعني لو صفه الرحمه يقولوا لا ما ينفعش. ليه؟ قال اصل الرحمه دي رقه وانعطاف وكلام زي كده، وده لا يقبل الله سبحانه وتعالى، فاولوا صفه الرحمه انما اثبتوا. وغيرها بقى من الصفات الاختياريه، الصفات الخبرية الاختيارية، كون الله يرضى، كون الله يحب، كون الله يأتي يوم القيامة، كونه ينزل إلى السماء، كل هذه الصفات أولوها وقالوا لا تليق بالله لأنها تقتضي التشبيه والتجسيم. إنما سبع صفات بس اللي أثبتوها الأشاعرة اللي هي زي ما قلنا عليهم اللي هي القدرة والعلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر إلى آخره. وحتى لو دققنا، خلي بالك من النقطة ديت، لو دققنا في إثبات الأشاعرة لهذه الصفات السبع ما وجدناهم يثبتونها على المنهج الصواب. يعني حتى السبع صفات ده هو صفات المعاني اللي سموها صفات العقلية، دي سموها صفات عقلية لأن العقل يعني بيحكم بيها، أما الصفات التي يستحيلها العقل كون ربنا بيرضى، كون ربنا بيغضب، كون ربنا بيحب. قالوا لا لا لا، لا بيغضب ولا بيرضى ولا بيحب ولا الكلام ده كله، لا 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 لا، انما هما 7 صفات بس. لان لو قلت بيغضب، ده الغضب ده انتفاخ الاوداج واحمرار العينين وغليان دم القلب، مسائل كده لا تحدث الا للمحدثين المخلوقين يتنزه عنها رب العالمين. انهم ليس كمثله شيء، غضب الله ليس كغضب الناس. عيب هؤلاء يا احباب. وانا اقولك على يعني مساله من المسائل، كنت زمان وانا في ثانوي لما كنت بعرض لهذه المسائل، طبعا كنا بندرس المذهب الاشعري عندنا، فكنت اقول عيب الاشاعره انهم ساعة ما تعرض لهم صفات الله وأسماء الله يتذكر هذه وهو واقف قدام مراية. خلي بالك يعني ايه، يعني ايه بتذكر هذه الصفات واقف قدام مراية؟ يعني حينما تأتيه صفة من صفات الله يبص النفس الأول في المراية، فما جاز في حقه يجعله على الله سبحانه وتعالى، كأنه يقيس الرب تبارك وتعالى على نفسه. فنشوف الغضب، شوف الغضب عامل ازاي، احمرار العينين، انتفاخ الاوداج، غليان دم القلب. يبقى ربنا هيبقى يعمل كده لما يغضب زيي؟ لا لا لا، ما بقاش يغضب. وساعة ما يجي ايه؟ يضحك. تبص تلاقيه واقف بقى كده بيضحك بقى وبتاع ومش عارف ايه، بقى ربنا لما يضحك هيعمل زي الصورة دي؟ لا لا لا، يتنزه ربنا. ايه في صفة الضحك؟ طب والرضا والانبساط وهكذا. فهم قاسوا الله على نفوسهم، والله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبه. انتبه. ساعة يخطر لك أو ساعة تأتيك صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله، لابد أن تستحضر الفرق الهائل بين الخالق والمخلوق، وتعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. إذا أطلقت الصفة أو حدث اشتراك في اسم من أسماء أو صفة من الصفات بين الخالق والمخلوق، فاعلم أن الفرق في هذه الصفة إذا أضيفت لله وأضيفت الخلق كالفرق بين ذات الله وذات الخلق. انتبه يا حبيب، أنت ترضى وأنا أرضى والله يرضى، أنت حي والله عز وجل حي، فحياتك كحياة الله، وهكذا على هذا الفقس. فالشاهد إن كنت زمان أقول هؤلاء الناس لو أنهم يعني أثبتوا الفرق بين الخالق والمخلوق لارتاحوا وأراحوا. وفوجئت يا أحباب إن مثل هذه المعاني موجودة لابن القيم على ما أظن في كتاب الروح في توحيد أهل السنة ومفارقته في الفروق. كان بيتكلم على الفروق بين توحيد أهل السنة وتوحيد المبتدعة. أهل السنة لا يقيسون الله على أنفسهم. كانت فرحي عظيم جدا إن أنا استنبطت معنى وخرجت بيه ولقيت ابن القيم بيقول نفس المعنى. حسيت بقى إن أنا خلاص إيه، خلاص وصلت لثانوي فعلا. طيب بنرجع نقول يا أحباب ان اذا اهل الكلام هؤلاء او الاشاعرة فارقوا اهل السنة باصل كلي بتأويلهم للصفات، حتى 7 صفات التي اثبتوها لله هم مفارقون في اهل الكتاب والسنة. تقول ازاي بقى، ازاي الاشاعرة فارقوا اهل السنة في 7 صفات؟ طب خلي لهم 7 صفات دول يوافقوا في اهل السنة. قالك والله بخلفه ليه، لانهم اثبتوا هذه الصفات 7 بالعقل، القدرة والعلم والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر بالعقل. انتبه، وليس بالكتاب والسنة. أهل السنة أثبتوا هذه الصفات 7 بإيه؟ بالكتاب والسنة. خلي بالك المنطلق اختلف. المنطلق منطلق الأشاعرة في إثبات 7 صفات المعاني دولت يختلف عن منطلق أهل السنة، فاختلفوا حتى مع أهل السنة في المستقى والمورد والمنهل اللي شرب منه اثبات هذه الصفات 7. بتقول لي كلامك تقيل يا عم، مش تقيل ولا حاجة، صلي بنا على رسول الله. احنا عايزين نقول لأحباب ان اهل السنة اثبتوا كل صفات الله واسماء الله بالكتاب والسنة مش بالعقل. الكتاب والسنة اولا، ويأتي العقل بعد ذلك خادما للكتاب والسنة. اما هؤلاء قالوا لا، العقل ده اساس، ده صاحب البرهان الاكبر، ده صاحب اليقين الذي لا يتزلزل، فما اثبته العقل نثبته. نقول لهم خالفتم اهل السنه حتى وانتم تثبتم لله هذه الصفات 7. فالاشكاليه عند هؤلاء انهم يقدمون العقل ويقدسون العقل على النقل، ويقولون اصل ظواهر الشريعه دي بتخالف العقل. لو انا خدت ربنا بيضحك وبيغضب وبيرضى وبيحب وياتي، ده كلام العقل ما يقبلوش ما يرضهوش. انما ايه؟ اقدم العقل على النقل. فما اللي عقلي يقول لي صح، ينفع ربنا ياتي عقل؟ ينفع. لا ما ينفعش، خلاص اللي تقول عليه هو اللي ماشي. فقدموا العقل على النقل وقدسوا العقل وان خالفوا النقل الصحيح كتاب السنه. اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك يا رب العالمين، ودعوتنا هذه اللهم اجعلها لوجهك الكريم، تنفعنا في حياتنا وبعد مماتنا، واحشرنا مع اهل السنه يا اكرم الاكرمين. ابن تيميه بقى اصطادهم، وانت عارف ابن تيميه ده خبير، يعني بسم الله ما شاء الله قناص، بيعرف يصطاد هؤلاء من حيث يعني لا يشعرون. في كتاب درء تعارض العقل والنقل قال لي: عقل ايه يا ابو عقل انت اللي عرضت به النصوص؟ ان العقل الصريح، العقل السليم مش العقل المهوي اللي عايزه جلبه، لا ده العقل المضبوط المحكم، العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، لا يمكن تعارض العقل مع النقل ابدا. كتاب عظيم جدا درء تعارض العقل والايه والنقل ده. طب ليه يا ابن تيميه ليه العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح؟ شوف دلوقتي بيجري ازاي. نقول ربنا يبارك في اللي باقي. قال لك لان العقل خلق الله والنقل امر الله. العقل خلق الله والنقل اللي هو كتاب السنه ده ايه؟ امر الله وكلامه، ولا يتعارض خلقه مع امره. قال تعالى: انا له الخلق والامر، فهو صاحب الخلق وهو صاحب الامر، لا يتناقض خلقه مع امره ابدا، فلا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. كذلك مشكله الاشاعره بالاضافه الى انتهاجهم هذا المنهج في تاويل الصفات انهم اصلوا علم اسمه علم الكلام، وكنا بندرسه في عندنا في الكليه، بيقول لك هو علم الكلام علم اخترع للدفاع عن عقائد الدين، وان امره ضروري ولولاه ما استطعنا الدفاع عن ديننا ولا الزود عن حياضنا، يعني كاننا بدون علم الكلام لا نساوي اي كلام او اي كلام في كلام في كلام. ده كلام يحتاج لكلام كبير. اصحى معايا، علم الكلام ايه ده؟ علم الكلام المستقى من زبالات الفلاسفه والعقلانيين والمدارس الشرقيه، انه علم كلام ده؟ يقول لك اصلا لو عرضتهم ودعيتهم بالكتاب والسنه وناقشتهم بالكتاب والسنه مش هيقبلهم، ان شاء الله معانهم قبلهم. انظر الى منهج النبي في مناقشه جميع الناس، كان يقول يا محمد تزعم انك نبي، تزعم انك بعث، فيتلو عليهم القران، ففي القران الحجه البالغه. لكن هؤلاء لم يروا في القرآن الحجة الدامغة، قالوا لا محتاجين للفلسفة والمنطق والكلام حتى نرد عن الإسلام. فهؤلاء إلى جانب ابتداعين في مسائل الصفات ابتدعوا علم الفلسفة والكلام زعما أنه يدافع عن الإسلام. فقالوا يا جماعة يعني أنتوا اخترعتم علم الكلام ليه؟ قالوا لكي نثبت العقائد الدينية التي هي موجودة في الكتاب والسنة ولكن بطريقة الكلام، وندافع عنها وكمان نرد عن فلاسفة. قلنا لهم يعني مفيش في الكتاب والسنة أدلة برهانية عقلية صحيحة تردون على الفلاسفة وعلى غيرهم من المشركين أو الكفار؟ قالوا لا لا لا، أصل الكتاب والسنة دي أدلة خطابية. شوف يخسر على الكلمة دي، يعني إيه؟ قالوا يعني كلام كده بيثير المشاعر. شفت خطبة حماسية أهو القرآن والسنة، خطب حماسية، وعظ، ترقيق قلوب، افعل كذا لا تفعل كذا، كذا حرام كذا حلال. اما مسائل برهان والحجة والبيان ورد الاعداء، لا لا لا، ده عايز له خطاب تاني، ده غير خطاب الكتاب والسنة. شفت الكلام ده؟ اعظم الطعن في نصاعة وقوة الكتاب والسنة انك ترى انها لا تكفي في رد طعون الطاعنين ولا شبهات اهل الشبهات، فتلجأ الى علم الكلام زعما انه هو الذي يكفيك وحده. ولذلك قالوا كلمة، انت بتقول الكلام ده منين؟ اقول لك هم اللي قالوا مش انا. قالوا ايه؟ مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف ها اعلم واحكم. افهم بقى وانت طبعا فاهم ايه معنى كلمة مذهب السلف اسلم. يعني السلف دول دراويش، دراويش لا يعلمون الحقائق البرهانية. وبعضهم بيقول لك لا بس شو يعني، يقول يعني ما تفهموش يعني السلف مش اذكياء، يقول لك اصل السلف ما كانوش فاضيين، كانوا مشغولين بالزهد والعباده والصلاه والصوم والجهاد في سبيل الله والفتوحات، فما كانش عندهم وقت يدرسوا الدلائل. هم كانوا باستطاعتهم الوصول للدلائل البرهانيه ولكن ما كانوش فاضيين يا عيني، هم بقى اللي فاضيين وهم بقى المبتكرين وهم العقلاء، والسلف دول كانوا شويه دراويش ما كانوش يفهموا هذه الحقائق. وزي قالوا مذهب السلف اسلم، يعني غلابه مشي معاهم وخلاص، لو سلمت بمذهبهم انت صحيح. اما بقى مذهب الخلف بقى اللي قاعدين بيقعدوا القواعد ويأصلوا الاصول ويألفوا علم الكلام، لا لا ده علم، ده بقى العلم، العلم والحكمه. وكذبوا وكذبوا، فان القران والسنه يشهدان لمذهب السلف وطريقه السلف ومنهج السلف وعقائد السلف وعادات السلف وعبادات السلف انها هي الانصع وهي الاقوى. يكفيك يكفيك قول الله سبحانه وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، خدوا شهاده الرضا في معتقدهم وعملهم وادبهم وكل شيء. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وغيرها من الايات، مساله ما تحتاج ابدا الى مناقشه، مساله. وقول ابن مسعود ان الله اختار يعني اصحاب النبي للنبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الامه اعمقها علما واقلها تكلفا وارقها قلوبا، مسائل معروفه مش عايز اكرر الكلام فيها. فمسائل ان السلف اذكى الناس واعقل الناس وافهم الناس واوعى الناس، هو ده الفهم الصحيح. دي صارت ضروره من ضرورات الدين يا حبيبي، صارت معدومه من الدين بالضروره، ان السلف اعلم منا واحكم منا واقرب منا لله. لكن الفلاسفه مش عاجبهم والاشاعره كمان زيهم، ما هم ولاد الفلاسفه، رضعوا من الفلاسفه وتربوا على ايد الفلاسفه لحد ما تكلموا بهذا الكلام. فيعني اقول يعني هؤلاء قالوا ده احنا بنرد على الفلاسفه، اقول لهم والله لا الفلاسفه كسرتم ولا الاسلام نصرتم، يعني لطولتم حتى يعني ناس اصحاب بطوله في مناقشه الفلاسفه ولا اصحاب بطوله في عرض الاسلام، لا الاسلام نصرتم ولا الفلسفه كسرتم. نفس الكلام برضو بنقوله بعض المهيجين وبعض المثيرين للفتن، اقول لهم برضو نفس المساله، لا الحكام كسرتم ولا الاسلام نصرتم، لا الحكام كسرتم ولا الاسلام، انما تهيج في تهيج في تهيج زي جماعه الاشاعره وجماعه الفلاسفه دول. اقول لك على حاجه بسرعه كده، انا كنت مره في بعد ما خلصت اصول الدين التحقت بكليه الشريعه وبعدين جاوبت كده، جانا السؤال بيقول لك المراحل اللي مر لها ابو الحسن الاشعري. احنا كاهل السنه بنقول ثلاث مراحل، كان معتزلي على مذهب زوج امه ابو علي الجبائي، كان زوج امه، فطبعا تاثر ابو الحسن بمذهب زوج امه، وبعدين انتقل بعد ذلك المذهب اللي اثبت فيه بعض سبع صفات اللي هم صفات المعاني اللي احنا عليهم دولت، وبعد كده ارتقى وانتهج منهج اهل السنه والف كتاب الابانه والف كتاب مقالات الاسلاميين والف كتاب رساله اهل الصغر اللي حققها الدكتور محمد سيد جلاند وغيره وغيره مما يثبت انه رجع الى مذهب السلف. صحيح بعض في بعض المسائل الرفيعه الدقيقه قوي قوي يعني برضو لم يسلم فيها ابو الحسن يعني من بعض الايه من بعض الكلام، نقد خفيف جدا، لكن الاصل انه رجع لمذهب اهل السنه وصرح انه على مذهب الامام احمد بن حنبل. انا كتبت الكلام ده في الامتحان يا حبيبي، وانه رجع عن تاويله لبعض الصفات واثباته لبعض الصفات دون البعض الى ان قال القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر، فما اثبته دليل على ما لم اثبته واثبت الجميع لله على وجه اللائق به. انا كتبت الكلام ده والتقدير بتاعي طبعا المفروض بقى الدكتور بقى هيديني حاجه بقى ايه يعني من اللي انت مالك فيها. أول تقدير وأعظم تقدير ضاد جيم ضعيف جدا، وترسب وتعيد في المادة دي لأنك أنت لم تنهج منهج الأشاعر. فالمهم بنقول يا أحباب إن أبو الحسن الأشعري مر بهذه المراحل، ولذلك المنصف يعني المنصفون من الأشاعرة يعترفون بها، وأما يعني الذين يقتصرون على المرحلة الثانية لأبو الحسن الأشعري قالوا سبع صفات بس، يا ابني ده رجع للكلام ده، هم مصممين خلاص. فنقول هذا انحراف عن منهج ايه؟ اهل السنه. ارجع بسرعه واقول الموضوع اللي كنت عايز اتكلم فيه النهارده لسه هبدا فيه، بس هبدا فيه امتى؟ في العشر دقائق الباقيين، لكن نستعين الله. احنا بنقول الموجود عندنا دلوقتي انحراف في المنهج. انحراف في المنهج. قلت المنهج اللي اقصده انا بقى منهج الدعوه. الاسلام كله منهج، العقيده منهج، التربيه منهج، الاداب منهج، لكن بتكلم عن منهج الدعوه. منهج الدعوة والحركة والسلوك ده اللي أقصده النهاردة معايا. يدخل في مسائل المنهج هذه مسائل الجهاد، متى يكون الجهاد واجبا علينا؟ وأي أنواع الجهاد التي تليق بنا وبأحوالنا؟ ده منهج وده كلام نقف عنده، وللسلف في ذلك قول. كذلك مثلا مسائل بدعه الخروج عن الحكام. المنهج بيتكلم في هذه المساله. معرفه حال المسلم وحال المجتمع الذي يعيش فيه وانزال احكام الله على هذا الوضع وهذا الحال، كيف يكون فقه تنزيل الاحكام على هذه الاحوال المتغيره وعدم المصادمه او المعارضه بين الدليل وبين الواقع، او قل ان شئت بين الثابت والمتحول كذلك. ده منهج من المناهج، في ثوابت وفي متغيرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا للراجل اللي بيشتكي له بواسير، قال له صلي قائما، فان لم تستطع فجالسا، فان لم تستطع فعلى جنب. هذه احوال مر بيها والاصل موجود وجوب اقامه الصلاه، لكن تغيرت الاحوال والاشكال نظرا لتغير هذا المحل الذي سينزع عليه الحكم. فهذا القادر له حكم يطابقه، وهذا العاجز له حكم يطابقه، فازاي اطابق بين الدليل او الحكم الشرعي الاصلي وبين الحال التي انا فيها؟ ده منهج. كذلك شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول في كتاب الصارم المسلول، حينما تكلم عن الاحوال التي تقلب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرض للنبي احوال ضعف وقوه، ثم قوه أكبر من القوة الأولى وقتال المشركين، فلذلك كان الجهاد على مراحل، جهاد يناسب الحالات التي في طاقة النبي وعلى قدر النبي وعلى مستوى المؤمنين، فليس الجهاد أمرا واحدا أو شكلا واحدا، إنما هو أشكال بحسب ما أنا فيه من قوة أو من ضعف أو من حال أو من عتاد أو غير ذلك. إذن لو نظرنا للحالة التي كان فيها المسلمون، يعني مثلا من كان في بلد مستضعف فيه، هذا أخاطبه بأي شيء؟ أقول له قم قاتل واحمل السيف؟ لا، ساعة الاستضعاف في منهج أنني أخاطبه بآيات الصبر والحلم. طيب وضع تاني في بلد تاني في قوة وفي قدرة على الجهاد، فينادى بآيات القتال. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان فيها منافقون، أمر النبي بالصبر عليهم والحلم عليهم وعدم إيذائهم. يعني عبد الله بن أبي بن سلول نعلم ماذا فعل بالنبي وماذا قال في عائشة، وتحريضه لكثير من المسلمين وتخذيله لكثير من المسلمين، حتى تراجعوا في بعض الغزوات عن الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلت الجيش رجع في أحد بسبب وقائع عبد الله بن أبي بن سلول. فجاء عمر بن الخطاب يقول له أقتله، ده منافق، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض المسائل عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول، عبد الله ده ولد كان صالح، ابن عبد الله بن ابي بن سلول جاء للنبي قال لو كنت امرا احدا ان يقتل هذا الرجل امرني انا حتى لا يقتله مسلم، فتاخذني الحميه فاقتل هذا المسلم اخي المسلم حميه لابي. فقال النبي لا، بل نصبر عليه، نتأنى عليه، نحسن صحبته. دي سياسه شرعيه وده فهم الاحوال. في يوم من الايام تاني لما هاج الناس على عبد الله بن ابي بن سلول، نظر النبي إلى عمر وقال يا عمر دلوقتي لو كنت يعني أطعتك فيما قبل ساعة ما قلت لي نقتله في الأول ولم يظهر أمره للعالمين لأرعدت له أنوف وأنوف، لأرعدت يعني ارتعشت وغضبت له أنوف وأنوف، لم يتبين لهم حق هذا الرجل أو طبيعة هذا الرجل، لأرعدت لهم أنوف وأنوف، لو أمرتهم اليوم بقتله لفعلت. انظر إلى سيرة النبي، قال لا اتمهل عليه لسه أمره مش ظاهر، خليه لحد ما هو يفضح نفسه بنفسه ساعتها نبقى نتكلم وناخد معاه حكم. ورغم ذلك قال بل نصبر عليه. طب ليه يا رسول الله بقى المرة دي؟ قالوا حتى لا يقولوا، قال حتى لا يقولوا أن محمدا يقتل أصحابه. خلي بالك القاعدة الشرعية بتقول لك ارتكاب المفسدة الأخف لدرء المفسدة الأعظم هو من فقه الدين وفقه سياسة الشريعة. لازم تفهم المسألة دي كويس. خلي بالك، شوف الراجل اللي تبول في المسجد منعهم النبي عن قطعهم لبوله او عن ضربه واهانته لان فيها مفاسد عظيمه، فمراعاه المصالح والمفاسد. ولذلك منظومه الشيخ السعدي بيقول لك ايه؟ اذا تزاحم عدد المصالح، اذا تزاحم عدد المصالح يقدم الاعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. فصبر النبي رغم درجه الفتان ورغم صاحب مكائد وانه مخزي المسلمين عبد الله بن ابي بن سلول، صبر النبي على اذاه درءا لمفسده اعظم، وتلك من سياسه الشريعه. خلي بالك يا حبيبي من المثال دي. يبقى اذا من منهج الاسلام انزال الاحكام في منازلها الصحيحه. احنا بنقول في البلاغه البلاغة مراعاة مقتضى الحال. إنسان بليغ هو اللي يتكلم في الكلام المناسب بالوقت المناسب. وكذلك الحكيم هو الذي يضع الشيء في محله. ودايما بقول لكل حالة لبوسها، لكل حالة ايه؟ ايوه احفظها بقى، دي جميلة خالص. لكل حالة لبوسها. لا التخين بلبسه ملابس رفيع، ولا الطويل بلبسه ملابس القصير. اعطي لكل حالة لبوسها. لكل حالة ايه؟ لبوسها. لكل مقام مقال، ولكل حالة لبوسها. اذا يا احباب، مسألة المنهج والفهم دي مسائل ينبغي ان تكون لنا يعني على بال دائما. فالمصلحة لابد ان تراعى. كذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا من اول واهلة، من اول دعوته؟ لا، ده في اول دعوته قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا، اللي هو بالقرآن. الجهاد يكون ازاي يا رب؟ يكون بالبيان، يكون بالتبليغ، يكون بالدعوة، يكون بالاكثار، الاكثار من العظة، والاكثار من التذكير. وده الجهاد المطلوب والمناسب واللي ينفعنا كمحمد دلوقتي في الفترة المكية. لكن هناك بقى لما صارت له شوكة وصارت له دولة في المدينة، قالوا بقى هنا الجهاد انتقل نوع ثاني من انواع الجهاد، اللي هو ايه؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. بعد ما كان بيصبر عليهم، لا دلوقتي بقى في غلظة، لان الامر ايه؟ الامر اختلف، فاختلف من اجله الحكم. فهذه الآية متأخرة. اللي ينزع هذه الآية من سياقها ولا ينظر الى الاحوال المحيطة بها، نقول له ما فهمتش الاسلام. لازم تنظر وانت بتتكلم عن آية من الآيات، تنظر في الأحوال المحيطة، متى نزلت وأين نزلت وفيما نزلت وفي أي الأحوال تطبق. ما تجيبليش آية في وقت القوة تطبقها لي في وقت الاستضعاف. خلي بالك الجماعة النهاردة لما يطلع بقى المظاهرات والكلام ده، يقولون عايزين نعمل كذا، عايزين كذا. هل أنا أسخن لهم؟ هل أنا أتأثر بهذه الحماسات وأنسى أصولي وقواعدي ومراتب الجهاد عندي ومراتب الكلام عندي من أجل حماسة متحمس؟ وبقى ده يعيط وده يصوت وده يزعق وده يهلل وده يعمل الكلام ده كله، كلام عبيط محتاج الى ضبط علمي. انا كراجل متفقه لابد ان اكون منضبط بضوابط اهل السنه. انا حالتي ايه؟ من القوه والضعف، وانظر لموطن ضعفي اقويها. لكن امشي ورا هؤلاء المثيرين مهيجين؟ لا، ما ينفعش. يبقى لابد من وعي هذه المساله، انني اعطي لكل حاله لبوسها. اعطي لكل حاله ايه؟ لبوسها. طيب كذلك برضو في مسائل من ضمن الحاجات اللي حصل فيها اختلاف في المنهج، هجر المبتدع. النهارده بقى دي تسليوه بقى، دي بقى المضغه بتاعه الجماعه العيال اللي طالعين لنا دلوقتي في يعني بيقولوا في المنهج الجديد بيثيروا هذه القضيه. بعضهم جاب كتاب بتاع ابن حجر الزجر بالهجر، وبدا بقى يذكر امر النبي بهجران المخلفين في غزوه تبوك وهجران فلان وعدم كلامه. طب ده كلام اتقال والنبي صلى الله عليه وسلم قد ارتقى بمجتمعه الى مناطق القوه، الى محل القوه. ما تطبقش الكلام ده واحنا شرازم شذر منظر، وتقول لي هجر بالبدعه. هجر بالبدعه ده ساعه القوه يا حبيبي. يبقى خلي بالك. فعندما يقول اهل العلم او تقرا في كتاب، المشكله عندنا ان احنا بنقرا كتاب ومش فاهمين لماذا الف، وهذا الحكم متى يطبق وعلى من يطبق. هي المسألة مسألة روايات حفظ وخلاص؟ المسألة فقه في الدين، كيفية تنزيل هذا الكلام الموجود في المؤلفات وفي الكتب على الواقع بتاعنا. ما الذي يناسبه يا أحباب؟ خلي بالك. يبقى لما تقرأ الكتاب في هجر المبتدع وضرورة هجر المبتدع وتخطيب الجبين له والغضب عليه والنفرة منه وعدم السلام عليه، كل هذه تطبق امتى؟ واحنا في حالنا دهوت متفرقين ومتشتتين ومتشرذمين. ابدا يا حبيبي، خلي بالك من رعايه المصلحه وانزال الاحكام في مكانها. فبنقول اذا تقطيب الجبين وهجر هؤلاء المبتدعه يكون في حاله القوه، واحنا عندنا اصل شرعي بجواز تعزير هؤلاء المخالفين للسنه. نعم، ولكن امتى؟ في ايام القوه. اما اذا كان المسلم مستضعف لا يستطيع ان يفارق البدع بل يتبرأ من ذلك، هنا ابن تيميه يقول ساعه الاستضعاف ما تقوليش بقى الهجر بالزجر، ما تقوليش بقى الزجر بالهجر، وتقول لي هجر المبتدع، فلا يؤمر بالهجر. قال ابن تيمية ساعة الاستضعاف لا يؤمر بالهجر، بل الهجر إن كان نافعا فعل، وإن كان فيه ضرر على الدعوة لا يؤمر به. وإنما أعمل معاه إيه؟ مع المبتدع يتقى منه من تقاه، يعني ممكن أداريه، أبتسم في وجهه حتى أتخي شره. وهنا أقولها بكل صراحة، هنا يتجلى مذهب محمد حسان. يا عم أنت كل شوية تمدح محمد حسان وبعدين لك، والله لله الرجل يستطيع ان يفهم ان ينزل الحكم في كتير من الناس. واحد منا غلطة ابعد عنه ما تدخلوش عندك ما تعملش فيه احكام. قاعدين هم كده معاهم المقصرة عمال بيقطعوا في الناس وبيدعوا في الناس وعمال نقول له انت في حالة ايه وانت خلاص ملكت. امال لو ملكت هتعمل فينا ايه؟ انت الاول كنت بتشتكي بتقول عايز منفذ ابلغ به الدعوة، خدت منفذ وربنا اكرمك ببعض الطرق والوسائل، لما ملكت هذه المنافذ بدأت تبدع في خلق الله وتصدر احكام على خلق الله وتظلم خلق الله. اذا فغيرك كان ارحم. لكن الشيخ محمد اكرمه الله بيعرف ازاي ينزل ويعرف ازاي يداري الناس حتى لو كان فيهم شر يداريهم حتى يقي الدعوة، مش يقي نفسه، يقي الدعوة شرور هؤلاء ويمر بدعوته من بين هؤلاء ومن بين هذه الاشواك. انتبه يا حبيبي، مش يجي يقول لك فلان مبتدع، فلان ما دخلوش عندك، فلان ما يقولش. طب وانت خلاص، هو انت الحاكم بامره؟ انتبه يا اخي الكريم. اذا فمسائل الهجر والتبديع والزجر دي فقه عظيم لا يستطيعه هو، لا يستطيعه ولا يفقهه، انما يفقهه الاخذون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال اخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر على ال ياسر فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. دي حالة من الحالات. أحيانا أخرى لا، ما نصبرش على الذل ولا نرضى بالمهانة. أما نعمل إيه؟ لابد من الانتصار. لا، طب ما أنت كنت تقول يا رسول الله اصبروا. لا، الصبر ليه حالة والقوة والرد والصد له حالة. كثير من الجماعات لم تنظر إلى هذا الأصل وهذا الاعتبار، فأخذت الآيات التي تنزل في منازل القوة وتطبقها. حتى رأينا بعض الجماعات تسير سيرا حسيسا سنوات طويلة، 20 سنة، وبعد 20 سنة من ضرب واختلاف وتضييع الأموال والأنفس وإهدار يقول لك أخطأنا. زي بعض الجماعات اللي ظهرت عندنا في مصر، ضرب وإهانة وأضاعوا أنفسهم وأضاعوا أنفس كتير من الناس الطيبين، وبعد 20 سنة يقول لك معلش أخطأنا، أنا آسف، انا غلطان. اقول له طب الحق عليا يا سيدي، انتهى اللقاء بتاعنا النهارده ولنا لقاء ان شاء الله حول المنهج والسبيل الذي يجب ان تسلكه الطائفه التي ارادت نصره الاسلام وارادت نصره هذا الدين. اشكركم جميعا والى لقاء اخر في الخميس القادم، والاعاده ان شاء الله بتكون قبل فجر الاثنين يوم الاحد، بعد منتصف ليل الأحد وقبل فجر الاثنين الساعة 3:30 تقريبا بتكون إعادة هذا البرنامج. فتابعونا وكونوا معنا، جزاكم الله خيرا، نلقاكم في الخميس القادم في نفس هذا الموعد. استودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.